الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذه الليلة الموافق للثامن عشر من رجب لعام 43 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع بإذن الله عز وجل في قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد مع التعليق عليه بما تيسر لمؤلفه الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية. وهذا الكتاب اسم على مسماه ولفظ يحمل معناه، فهو زاد إلى الآخرة، وهو متضمن لهدي محمد صلى الله عليه وسلم في أبواب كثيرة، ولهذا يعده أهل العلم من أحسن كتب السيرة. ورتبه ابتداء في بيان مهمات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، ثم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات، وذكر فيه الطب النبوي، ثم بيان ما يتعلق بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور. وهو كتاب سهل المتناول، يسير الفهم، استفاد منه العلماء قديما وحديثا، ونقل عنه الأئمة، واختصره الأعلام حتى وصلت مختصراته وما يتعلق بها إلى 36 ونحو ذلك. وهناك فرق بين ابن قيم الجوزية وبين ابن الجوزي، فابن الجوزي هو عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفى سنة 510 الواعظ المشهور، وهو في كثير من كتب حاطب ليل ابن الجوزي. أما ابن قيم الجوزي محقق ومدقق. ولد ابن القيم رحمه الله في يوم السابع من شهر صفر سنة 91 و600، وقد نشأ ابن القيم في بيت علم ودين، فوالده هو الرجل الصالح العابد أبو بكر بن أيوب، تولى قوامة الجوزية، وعنه أخذ ابنه محمد الفرائض، وتوفي رحمه الله سنة 23 و700. وأخوه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر من تلامذته الحافظ بن رجب، وتوفي رحمه الله في سنة 69 و700. وابن أخيه زين الدين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن، وكان من أفاضل العلماء، توفي سنة 99 و700. وابنه عبد الله شرف الدين بن محمد تسلم التدريس بالصدرية بعد والده، وكان رجلا صالحا عالما ورعا، توفي سنة 56 و700. وابنه إبراهيم برهان الدين بن محمد أفتى ودرس بالصدرية، وكان عالما بالعربية، شرح ألفية بن مالك في كتاب أسماه وإرشاد السالك إلى حل ألفية بن مالك، توفي رحمه الله سنة 67 و700. تلك هي أسرة ابن القيم، أسرة علم وتقى وطهارة، نالت من العلم حظا وافرا فسجلها التاريخ. نشأ ابن القيم رحمه الله في بيت والده قيم الجوزية وفي مدينة دمشق التي كانت حاضرة من حواضر العلم آنذاك، فتلقى العلم منذ الصغر، وكان عصره خليطا من المذاهب والأفكار المخالفة للكتاب والسنة، فمستقل ومستكثر. ولعل ابن القيم قد تأثر بذلك في بداية نشأته العلمية، نعم كان صوفيا، وأنه لم يتحرر سلفيا إلا بعد اتصاله بشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قد أشار إلى ذلك في قصيدته النونية حيث قال بعد أن ذكر مذاهب المتكلمين: يا قوم والله العظيم نصيحة، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيراني حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيم شأنها محجوبة عن زمرة العمياني. يعني هداه الله على يد شيخ الإسلام. وكان رحمه الله ذا عبادة وزهد وورع وشغب بالمحبة والذكر والاستغفار، وكان يطيل الصلاة ويمد ركوعها وسجودها، وكان إذا صلى الصبح جلس مكان يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه قدوتي، لو لم أقعدها سقطت قوتي. وكان على خلق عال لطيف المعشر كثير التودد، لا يؤذي أحدا ولا يحسده، كان شغوفا بجمع الكتب، وكان لديه مكتبة عامرة، ومن قرأ في شيء من كتبه علم كثرة كتبه وسعة اطلاعه، وخير شاهد كتابه الذي بين أيدينا. قال الحافظ الحجر: وكان مغري بجمع الكتب، فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوا لأنفسهم. وتولى التدريس بالصدرية والإمام بالجوزية، ورحل إلى الحج مرات، وجاور بمكة، وسافر إلى القاهرة أكثر من مرة. ولما كان السفر يستغرق وقتا طويلا، فقد كان الإمام ابن القيم يشتغل بالكتاب والتأليف في سفره، حتى هذا الكتاب شرع فيه بتأليفه في حال السفر. وله مشايخ كثر، من أشهرهم ابن تيمية رحمه الله، وكذلك عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية، وكذلك أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة الحنبلي أبو العباس، ومحمد بن أبي الفتح البعلبكي الفقيه النحوي، وتتلمذ على يديه الكثير، منهم محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، ومحمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي، وولده عبد الله بن محمد بن قيم الجوزية شرف الدين، وغيرهم كثير. وقد ابتلي رحمه الله وسجن، ولم يخرج من السجن إلا بعد موت شيخ الإسلام، وأفردوه بمكان وشيخ الإسلام بمكان، وأقبل على القرآن تفكرا وتدبرا وتعقلا، بل بلغ بهم الشان أن ربطوه على البعير وطافوا به في الأسواق نكاية به. وهو من أئمة العلل، ومن أئمة العقيدة، ومن أئمة الفقه، ومن أئمة التوحيد، بل إن كلامه أقرب إلى الفهم من كلام شيخ الإسلام. ولهذا يقول بعض أهل العلم: أجمل ابن تيمية وفصل ابن القيم، وألف في جميع أبواب الدين، وكل من جاء بعده وبعد شيخه عال على كتبهم. إلا النزر اليسير ممن يستفيد ممن استفاد منهم. وله الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية المعروفة بالنونية، وله الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وجد ربعه وفقد ثلاثة أرباعه، ومع ذلك الموجود فيه خير عظيم، وله إعلام الموقعين عن رب العالمين، وله كذلك طريق الهجرتين مفتاح دار السعادة ومدارج السالكين، شرح فيه منازل السائرين للهروي، وهو عجيب الاطلاع وواسع الباع. إن كتب في الحب كأن الرجل من أصحاب العشق والغرام، لكثرة ما يحفظ من القصص والأشعار والنثر في هذا الباب. وللنظر إلى ذلك كتاب روضة المحبين، وكتب في باب الموعظة الداء والدواء، ويعرب بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عالج فيه أمراض القلوب والمعاصي. وله كتاب الروح، وإن كان بعضهم يطعن فيه إلا أنه كتاب ثابت، له فيه كلام لا يوافق عليه، إما أنه مما كان قبله. وله كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ركز فيه على مسألة العلو ومسألة القرآن وغير ذلك. وله شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أتى فيه على بدعة الجبرية وبدعة القدرية، وبين فيه عقيدة الطائفة المرضية في باب القدر. وله كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا إن شاء الله إن جعل الله لنا وقتا قرأناه، ويسمى كتاب صفة الجنة. وكتاب مفتاح دار السعادة، سبحان الله كم ذكر فيه من تفضيل للعلم على غيره. وله كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام، وله غير ذلك من الكتب، حتى ذكروا له أكثر من 60 مؤلفا، منها هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، ومنها ما يتعلق كذلك بأحكام أهل الذمة. توفي رحمه الله بعد عمر مديد مليء بالأعمال الخيرية البناءة التي قدم فيها الأمة الإسلامية خيرا كثيرا، فعاش حيا بين الناس منذ مئات السنين. وقد كانت وفاته رحمه الله في اليوم 13 من رجب سنة 51 و700، وصلى عليه بالجامع عقيب الظهر، ثم بجامع جراح، ودفن بمقبرة الباب الصغير، وشيعه خلق كثير كان منهم الأعيان والقضاة والصالحون، رحمه الله رحمة واسعة. مثل هؤلاء لم يموتوا. المثل الشعبي يقول: من خلف ما مات. هذا من خلف ابنا في شأن الدنيا، فكيف بمن خلف علما عظيما غزيرا، لا سيما مثل ابن القيم. كم نستفيد من تقريراته ومن تحقيقاته ومن أحكامه ومن ردوده. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: عالمان إذا قرأت في كتبهما قل أن تخرج عن مذهبهما، الشوكاني وابن القيم، لأنه في كثير من المواطن يحاكم، يأتي لك بقول ويأتي بالقول الثاني، ويسوق من الحجج الكثيرة ثم يحكم بين القولين. ولذلك النصيحة لطالب العلم: العناية بالقراءة في كتبه في وقت الفراغ وقت الاطلاع. وفي النقل إن احتاج إلى النقل، سواء في العقيدة، في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، وهكذا في باب أعمال القلوب. كتاب مدارج السالكين كنز فيما يتعلق بأعمال القلوب. وهذا هو الدرس الأول من هذا الكتاب، نشرع فيه بعد حمد الله وسؤال التوفيق منه والتسديد والعون. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب وبغيره مما نقرأ وينشر. واخترت هذا الكتاب على غيره من الكتب لجمعه لكثير من أبواب الدين، ولحاجة المبتدئ والمنتهي إليه، ولشهرته وما فيه من العلوم النافعة والفوائد الماتعة والشوارد والفرائد. ومن باب الفائدة، ما الفرق بين الفائدة والفريدة والشريدة؟ الفوائد هي التي توجد في مضانها، يعني فائدة من كتاب ألف في هذا الباب. والفرائد فوائد توجد في غير مضانها، والشوارد هي فائدة توجد في مكان لا تتوقع أن تكون فيه. فهذا الكتاب حوى جميع الأبواب. قال ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الابتداء بالبسملة والحمدلة من مهمات ما يتعين على السالك أن يأتي به، لأنه إذا سمى الله استعان به، وإذا حمد الله ذكر ما يجب لله عز وجل من الحقوق وما ينزه عنه الله عز وجل من العيوب. وبه نستعين: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عُمِد أثاب. انظر إلى هذه الأوصاف العظيمة لربنا عز وجل، موعظة بذاتها لا تحتاج إلى زيادة غيرها. فلا عز ولا غنى ولا هدى إلا من طريقه الذي بينه وأوضحه وجلاه. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته من السماوات والأراضين والجن والشياطين، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبداع آياته، إتقان وحفظ وكلاءة ورزق، وكم له من الآيات العظيمات. وسبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. هذه الكلمات قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية: لقد كنت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد والإخلاص أفضل الذكر وأفضل الكلام. لا شريك له في ألوهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته. إشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله بما يجب له، لا معبود بحق إلا الله. ومنه أيضا إفراد الله بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، جاءت بها السنة. وسبحان من تسبح له السماوات وأملاكها، تسبح له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وساكنها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب، والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اختلف أهل العلم في تسبيح الكفار وتسبيح الجمادات لله عز وجل، فقيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال. وقد رد بعضهم لسان المقال بقوله بعض الكفار: ما قال في يوم من الأيام سبحان الله، ولا قال الحمد لله، ولا صلى ولا صام. فيبقى أننا نؤمن أنها تسبح كما أخبر الله، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقيل بأن وجود هذه المخلوقات دالة على وحدانيته وعظمته وكماله وتنزيهه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، ثنى بالشهادة لأن كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كالجذ الجذماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. لا إله إلا الله جمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم، والإثبات لا يمنع المشاركة. وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، أي لأجل إقامتها وتحقيقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين أي يوم القيامة، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها تقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني من أجل هذه الكلمة مدار العالم صلاحا وفسادا، على هذه الكلمة لا إله إلا الله. من حققها كان من أهل النعيم، ومن ناقضها كان من أهل الجحيم والعذاب الأليم. فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، كما في حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهي كلمة الإسلام، ومثل قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومفتاح دار السلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات أقصده يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا قول أبي العالية كما هو عند الطبري وذكره المحقق: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيسألون عن التوحيد، ويسألون عن المتابعة. هذا أمر ينبغي أن يتفطن له العبد، لأن كثير من الناس حين تدعوه تقول لك: كلنا نهل الإسلام، أنا ما عرفت نفسي إلا أنا أصلي وأصوم، كيف تأتي تدعيني وتعلمني الإسلام؟ لا، نحتاج إلى أن نعرف الإسلام بتفاصيله ونحتاج أن نعرف المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. سيأتي معنا أن معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه. جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالية، رد على الغلاة والجفاة. الغلاة الذين يدعونه من دون الله، والجفاة الذين يقولون هو رجل من الرجال. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. لابد أن تجمع له بين هاتين الخصلتين. وأمينه على وحيه، ألا تأمنوني أنا أمين من في السماء. وخيرة من خلقه، أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي الحديث لم يركبك أفضل أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم في البراق. وسفيره بينه وبين عباده، من زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فكافر. المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، واقم وجهك للدين حنيفا، أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. أرسله على حين فترة من الرسل بينه وبين عيسى 500 سنة، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، هدى به من أراد ووفق من اصطفى واجتبى، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق. يعني إن لم تأخذ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجنة مسدود أمامك. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. قال: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ أقول: محمد. يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فشرح له صدره، شرح الله صدره، أنا من أشرح لك صدرك، ورفع له ذكره، لا يذكر الله إلا يذكر محمد صلى الله عليه وسلم معه في الأذان وفي الشهادة، ووضع عنه وزره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ففي المسند، ابن القيم ينقل عن المسند كثيرا، ما السبب؟ يذكرون أنه كان يحفظه، وهكذا ابن كثير ينقل عن المسند كثيرا ويقولون أنه كان يحفظه، لأنهم ينتمون إلى المذهب الحنبلي لكنهم متجردة لم يكونوا مقلدة. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي الجهاد، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. كثير من الناس يجهلون هذا المعنى، يقول لك: يا أخي أنا وأنا أصابتك الذلة بمخالفتك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا ليس على إطلاق أنه منهم كافر، لكنه عاصي، إلا من تشبه منهم في جميع شأنهم أشرك وندد، وإلا من تشبه بهم في اللباس عاصي. وكما أن ذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعز لأهل طاعته ومتابعته. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. إذن يا أيها السني، ارفع رأسك بالطريقة التي أنت عليها، ولا تلتفت إلى المثبطين، ولا إلى المحتقرين ولا إلى المزهدين، لأنك على شريعة رب العالمين وعلى طريق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كيف يظهر المخالفون عقائدهم وطرقهم وسلوكهم وكثير من شأنهم وأنت تتخفى بعقيدتك السلفية وبطريقتك المرضية؟ لا كان ولا يكون إلا إذا وصل الإنسان إلى درجة الإكراه أو درجة الاضطرار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان. لكن ما دامت الدنيا على السلامة يا أخي، ارفع رأسك بالعقيدة السلفية، تسمى بها وتزيى بها وادعو إليها ونافح من أجلها وجاهد من أجلها. هذا هو دين الله، هذا دين العز والكرامة والسؤدد والتمكين، هذا الدين الذي يدافع الله عن أهله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يكبتون ولا يستطيعون لك أو عليك نصرا. إذن استنصر بالله. ومع ذلك ما أقول لك تكون همجي أو تكون صاحب غلو أو تكون صاحب منهج ردي كمناهج الخوارج. لا خوارج ولا مرجئة، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وسط عادل خيار. ما جاءك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ به على طريقة السلف، وما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركه، ليس من ديننا. ما فرطنا في الكتاب من شيء على تفسير القرآن بأنه الكتاب بأنه القرآن. وهذا الطريق الحق أن من سلكه لابد أن يقع له ما يؤذيه، ما يضيق صدره، ما 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 أمور. لكن لا تبالي يا أخي، استعن بالله ولا تعجز، لا تجعل للناس عليك حجة، لا تجعل للناس عليك حجة. استفد من نصائح علمائك ومشائخك الذين قد سبقوك. إذا نزلت إلى مساجد العوام ما تنزل بمسائل تثير عليك العوام، تثير عليك أهل البدع، وتثير الشر على دار حديثك وعلى شيخك. ما كل كلام يقال في هذا الموطن يقال في المساجد الأخرى. هكذا كان شيخنا مقبل يقول لنا رحمه الله: ما كل كلام أقوله على الكرسي تذهبون تبلغونه، حدث الناس ما يعرفون. حببوا إلى الناس العلم، حببوا إلى الناس الدين، تميزوا بالأخلاق العظيمة العالية. إذا أحبكم الناس مشوا معكم، أخذوا عقائدكم، استفادوا من نصائحكم. أما تذهب من أول يوم أنت وياهم ناطحة كأنك متشبه بأبي حاتم أو بأبي زرعة أو بابن معين أو علي بن المديني، تنزل مسجد عام وتنقفز للجرح والتعديل. يا أخي الناس ما يعرفون شيء اسمه جرح وتعديل، إنما إذا سمعوه من العالم الكبير يقول الله يهدي هذا العالم، والله أنه طيب لكن يتكلم في الناس. أما أنت حين تقفز على هذا الباب تجعل سدا بينك وبين الناس، تجعل سدا بين الناس وبين الاستقامة. هذا عاد دخل المسجد قبل أمس فلان قد يتكلم في الناس، فلان كذا وفلان كذا، ويا ليتهم ينقلون كلامك، بل يزيدون ويفرقون، يقولون هذا يكفر المسلمين. والدعوة تتحمل هذه الأخطاء. لا، الكلام الذي يقال في دور الحديث ما يقال في مساجد العوام إلا فيما كان من شأن التوحيد والعقيدة الصحيحة والعبادات والمواعظ والذكر. لكن نقول هناك كلام لابد أن يكون له موطنه. ثم أيضا بعض المواضيع ربما يذكرها الطالب البادئ يعني كلامه غير ثقيل عند المجتمع يستنكرون منه، لكن إذا ذكرها العالم لثقتهم به لإيمانهم بصدقه لمحبتهم لا يقبلون منه. فنحن أصحاب طريقة عزيزة عظيمة نحتاج أن نحافظ عليها ونوصلها إلى الناس بأبهى الحلل. انظر الناس يحبون الحبحب والبطيخ، لكن لو جئت به معصود سيستنكفون منه، لكن إذا جاء ذاك الذي يقطع قطع طيب تفصل طيب ستجد الآكل يأكله يتلذذ بمنظره وبمخبره. فهكذا العلم، الناس يختلفون في وضعه، يعني البادئ قد تجده يأخذ كلمة من هنا وكلمة من هنا، وسمع من شيخه كلمة رجم بها ما يدري عن عواهنها، وأيضا لا يدري متى يتكلم متى يسكت. فالدعوة فقه، الدعوة فقه عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يتعلم هذا الفقه، متى يتكلم متى يسكت، متى يفصح، متى يعمم، متى يجمل، متى. النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواطن يقول ما بال أقوام، وفي بعض المواطن يقول ما أرى فلان وفلان يعلمان من ديننا شيئا. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشبهه المنع منه وهي. أولا هنا معنى ينبغي أن يتفطن له، بعضهم يظن أنك إذا قلت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا معنى غير صحيح. وإنما المعنى يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك من الشرور التي يمكر بك الكفار ونحو ذلك، وكافي من اتبعك من المؤمنين. فالحسب عبادة خاصة بالله. قال رحمه الله الثاني أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، أي يكفيك ويكفي الضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قال به بعض الناس هو قول مجاهد والكسائي، وهو أحب إلى الفراء كما في زاد المسير ومعاني القرآن ومعاني الفراء، فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده. ما شاء الله، مقدمة سنرتاح معها جدا، مقدمة نفيسة. فاسقولوا اللهم يسر بالكتاب، قولوا اللهم يسر بالكتاب، اللهم يسر بالكتاب. المشكلة ليس موجود الآن في اليمن، وموجودة منه في السعودية الطبعة ب70 ريال النسخة، وفي بيروت النسخة ب66، لكن بيروت سيتأخر، يحتاج إلى وقت كثير، لا سيما والموانع عندنا تتأخر النقل إليها. فنسأل الله أن يهيئ بالكتاب، لأن قراءة الطالب بدون كتاب مسكين تشق عليه.